إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمر المسلمين في جميع بلاد المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتهم على الحق والدين، وأن يعزهم بالإسلام ويعز الإسلام بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود بعد طول انقطاع إلى درسنا في التفسير من يوم الأحد في مسجد إبراهيم الخليل التابع لجمعية دار البر، وذلك في هذا اليوم 18 من شهر ذي الحجة لعام 1435 من الهجرة. وصلنا في تفسير سورة الأنعام إلى الآية 16 بعد 100، يقول الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. سورة الأنعام كما عرفنا هي سورة براهين التوحيد، ذكر الله تبارك وتعالى فيها من براهين التوحيد الشيء الكثير، ذكر الله تبارك وتعالى فيها من براهين التوحيد الشيء الكثير. وبعد ذلك في الآية 100 قال الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، ذلكم الله ربكم الذي ذكر من براهين توحيده ما ذكر هو ربكم سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، فاعبدوه وحده لا شريك له. بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى أن المشركين ليسوا على شيء، وأن الشياطين توحي إلى كبرائهم فيضلون أتباعهم. بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى أنه كما أنه لا إله إلا الله، فكذلك الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم. فمن توحيد الله تبارك وتعالى أن يكون الحكم لله، فتوحيد الحاكمية الذي اخترعه من اخترعه وزاده على أقسام التوحيد الثلاثة هو داخل أقسام التوحيد الثلاثة، فقال سبحانه: أفغير الله أبتغي حكما، فكما أنه لا إله إلا الله فلا حكم إلا لله تبارك وتعالى. وذلك أن المشركين لما أشركوا بالله تبارك وتعالى أوجب لهم شركهم أنهم حرموا وحللوا بأهوائهم، أنهم حرموا وحللوا بأهوائهم، فالتحليل والتحريم الذي عليه المشركون إنما هو بسبب شركهم. فقال سبحانه: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. كيف يكون الكتاب مفصلا وفيه أحكام الله تبارك وتعالى ثم يبتغى حكم غير الله تبارك وتعالى؟ بعد ذلك أيها الإخوة قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. المناسبة إذا كان الكتاب كاملا مفصلا فكيف يطاع الناس في خلاف القرآن والحال أن أكثر أهل الأرض ضالون؟ هذه المناسبة مرة أخرى: إذا كان الكتاب كاملا مفصلا فكيف يطاع الناس في خلاف القرآن؟ المذموم هو ماذا؟ أن تطيع الناس في خلاف القرآن. وأما إذا أطعت الناس فيما جاء به القرآن فأنت في الحقيقة مطيع للقرآن. فكيف يطاع الناس في خلاف القرآن والحال أن أكثر أهل الأرض ضالون؟ فلا ينبغي أن يلتفت العاقل إلى كلمات الجهال. فالمسلم لا يغتر بالكثرة، بل الحق دوما أهله قلة. هذا منذ أن أرسل الله تبارك وتعالى الرسل إلى أهل الأرض، والحق أهله قلة. فينبغي أن نفقه هذا جيدا. كم لبث نوح عليه السلام في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والناس الآن يغترون بالكثرة، حتى إذا واجهت الناس بالحق قالوا: وهذا الذي عليه الناس كله غلط. فلا يكون لهم حجة إلا الكثرة، لا يكون لهم حجة إلا الإيش؟ إلا الكثرة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، والآيات في ذلك كثيرة. فقول الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. يضلوك عن سبيل الله، لماذا؟ ما السبب؟ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن يتبعون إلا الظن، الظن هنا هو الظن المذموم، وإلا فهناك ظن مقبول وهو الظن الراجح، كما هو الحال في الأحكام الفقهية. غالب الأحكام الفقهية مبنية على الظن. فمثلا نحن نظن أن من مس ذكره يتوضأ، نقول هذا على سبيل الظن ليس على سبيل القطع، لأن الأدلة في ذلك متعارضة. وغالب المسائل الفقهية الأدلة فيها متعارضة، وإن كان هناك راجح ومرجوح، ولكن يقال في مثل هذه الحالة أن الظن هنا هو الظن المقبول، الظن الراجح. وأما الظن المذموم فهو المبني على غير دليل. الظن المذموم هو الظن المبني على غير دليل. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ما معنى يخرصون؟ يخرصون يعني يتكلمون بالظن. فبين الله تبارك وتعالى فساد أصلهم وفساد ما بني عليه من أقوالهم، وهكذا بين سبحانه فساد أصلهم وهو ماذا؟ إن يتبعون إلا الظن. طيب وش المبني على هذا؟ أنهم يخرصون. يخرصون يعني يتكلمون بالإيش؟ يتكلمون بالظن. قاله الآلوسي وغيره، قال فيه فساد أصولهم وفساد ما بني عليها. وهكذا المشرك أصله فاسد وما بني على فاسد فهو فاسد، فكل ما عليه المشرك فهو فاسد. ومن أعظم ذلك التحليل وليش؟ التحليل والتحريم كما سيأتي في السورة. فإذا ما هو الخرص أبو الربيع؟ الخرص هو القول بليش؟ بالظن. الخرص هو القول بالظن. إن يتبعون إلا الظن هذا فساد أصلهم، وإنهم إلا يخرصون هذا فيه فساد ما بني عليه، وهو الأقوال والأفعال. تقول وفي هذه الآية التحذير من سبيل الضالين، أن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإذا فيه التحذير من سبيل الضالين. القرآن هداية في كل زمان ومكان. هؤلاء الشباب المنحرفون الآن الذين يخرجون مع هذه التنظيمات الإرهابية، هؤلاء يتبعون إلا الظن. ما قال سبحانه يتبعون الظن، قال إن يتبعون إلا الظن. وما الفرق؟ الفرق أن الثاني حصر، يعني هذا حصر لحالهم. إن يتبعون يعني ما يتبعون إلا الظن، يعني اتباعهم للظن فقط لا لغيره. ففيه التحذير من سبيل الضالين. ثم تأتي الآية بعد ذلك إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يعني إن ربك يعلم الضال ويعلم ليش؟ المهتدي. طيب إيش ربط هذه الآية بما قبلها؟ تقول في هذه الآية تقرير لمضمون الآية قبلها. هذه الآية فيها تقرير لمضمون الآية قبلها. مضمون الآية قبلها في التحذير من سبيل الضالين، هذا تقرير وتأكيد، لأن الله تبارك وتعالى إذا كان يعلم هؤلاء وهؤلاء فسيعاقب الضالين أشد العقوبة، فاحذر طريقهم. إن ربك هو أعلم، ولا يعلم؟ أعلم. إن ربك هو أعلم من يضل، يعني إن ربك يعلم الذي يضل. طيب لماذا جاء بأفعل التفضيل أعلم ولم يأتي بالفعل المضارع؟ قال أبو علي الفارسي، وأبو علي الفارسي هذا من أئمة النحو، يقول من يضل منصوب بفعل دل عليه أعلم لا به. فإذا من يضل يعني الذي يضل. الذي يضل ليش موقعه من الإعراب؟ مفعول به، الله عز وجل يعلم، ومن يضل هذا معلوم، فإذا هذا مفعول به. لكن نصب بماذا؟ هل نصب بأعلم؟ لا. يقول أبو علي الفارسي منصوب بفعل دل عليه أعلم لا به، يعني لا بأعلم، أي يعلم. طيب، ولماذا قالوا هذا؟ لأن أفعل التفضيل ضعيف لا يعمل عمل فعله، أفعل التفضيل ضعيف، يعني ضعيف في العمل، في عمل النحو، لا يعمل عمل الفعل. هناك أشياء تعمل عمل الفعل مثل اسم الفاعل الظالم، إيش؟ ها؟ أهلها، أهلها هذا فاعل مرفوع بإيش؟ مرفوع بالظالم، الظالم هذا فعل ولا اسم فاعل؟ اسم فاعل، فهذا اسم فاعل يعمل عمل إيش؟ عمل الفعل. فعندنا اسم الفاعل واسم المفعول هذه والصفة المشبهة هذه تعمل عمل الفعل، وأما أفعل التفضيل فضعيف لا يعمل عمل إيش؟ لا يعمل عمل الفعل. فمن أجل هذا قالوا أنه منصوب بفعل دل عليه أعلم لا به. فإذا التقدير ماذا؟ إن ربك هو يعلم وهو أعلم من يعلم. استفدنا أمرين الآن، إن ربك يعلم وهو أعلم من إيش؟ من يعلم. كما أن يكون عندنا عالم في الجرح والتعديل يعلم أن هذا مستقيم وأن هذا إيش؟ منحرف، لكن الله تبارك وتعالى فوق علم هؤلاء وفوق كل ذي علم عليم. فإذا إن ربك هو أعلم أي يعلم وهو أعلم من يعلم. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وها هنا نكتة بالنسبة للضالين، قال إيش؟ من يضل بالفعل المضارع، وأما بالنسبة للمهتدين ذكرهم بالإيش؟ بالإسم. وفي هذا عناية بهم، هذا عناية بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين. كما أن تقول مثلا أنا أعرف من يعمل الشر وإيش وإيش وعامل الخير أو فاعل الخير، عندما تقول فاعل الخير هذا تنويه به وعناية به. ثم قال سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فكلوا، الفاء هذه للترتيب. إيش يعني ترتيب؟ لما ذكر سبحانه وتعالى أن المشركين ضلوا في لا إله إلا الله وضلوا في التحليل والتحريم، قال سبحانه دعوكم من إيش؟ من طريقهم، وإيش؟ وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لأن المشركين حرموا ما رزقهم الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى أمر بمخالفتهم. فتقول هذا أمر مرتب على النهي عن اتباع الضالين، يعني لا تتبعوا سبيل الضالين وكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فتقول هذا أمر مرتب على النهي عن اتباع المضلين. كما أقول لك لا تصاحب فلانا واطلب العلم، لا تصاحب فلانا، هذا نهي عن إيش؟ عن مصاحبته. ثم رتبت على ذلك أمرا وهو ماذا؟ واطلب العلم. فكذلك هذا لا تتبعوا سبيل الضالين المضلين وكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ومنها هنا إلى مجموعة من الآيات شرع سبحانه وتعالى في بيان الحلال والحرام فيما يتعلق بالأنعام، فيما يتعلق بالأنعام، لأن المشركين أوجب لهم شركهم أن يحرموا أنعاما ويجعلونها ويجعلوها للآلهة، فشركهم أوجب هذا. ولذا أمر الحاج أن ينسك، وكذلك غير الحاج أن ينسك أيضا بالأضحية خلافا للإيش؟ للمشركين، لأن المشركين كانوا يذبحون بهيمة الأنعام لمعبوداتهم وآلهتهم، فأمرنا أن نذبح لله تبارك وتعالى. فصل لربك وانهر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والنحر أعظم العبادات المالية، النحر لله أعظم العبادات المالية، لأن فيه إظهارا لدين الإسلام، لأن فيه إظهارا لتوحيد الله عز وجل. ولذلك المسلم عندما يذبح يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، النعمة منك والذبح هذا لك، اللهم هذا منك ولك. وثبت أيضا أن تقول: وجهت وجهي، هذا عند ذبح الأضحية والهدي، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إذا ذكر اسم الله عليه كلوه، وبمفهوم المخالفة أنه إذا لم يذكر اسم الله عليه سواء كان سهوا أو إيش أو عمدا إيش لا يأكل، وهذا مذهب جماعة من العلماء، وهذا مذهب جماعة من العلماء، وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الذبيحة إذا لم يذكر عليها اسم الله ولو كان الذابح مسلما حتى ولو نسي فهذه لا تؤكل. ويقابله المذهب الآخر، مذهب الشافعي، أنه لو تعمد ترك التسمية وهو مسلم يأكل، لأنه مسلم يكفيه إسلامه. إذن هذان مذهبان، وفي الوسط بينهما أنه إذا تركها سهوا ونسيانا أكل، وإن تعمد تركها لم يأكل. وسنذكر يعني بسط هذه المسألة كما ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لأن ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة يطيبها مادة ومعنى. وقد أخبرني أحد الإخوة وهو مهتم بالذبائح والأطعمة وله يعني رسالة ماجستير فيها، أخبرني أن الكفار يعني فعلوا بحوثا على الذبائح التي يذكر عليها اسم الله والتي لم يذكر عليها اسم الله، فوجدوا هناك فرقا في اللحم، في اللحم نفسه وجدوا فرقا، فذكر اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة يطيبها مادة حسا ويطيبها معنى. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فالمؤمن لا يأكل مما أهل لغير الله به، مما أهل لغير الله به، من ذبح على قبر كما كانوا يعقرون، يموت الميت وبعد أن يموت يعقرون بقرة عند قبره، هذه لا تؤكل. المؤمن لا يأكل إن كنتم بآياته مؤمنين. وكذلك ما يذبح في الأعياد المبتدعة والموالد ونحو ذلك هذا لا يؤكل، لأن هذا أهل لغير الله به، أهل لغير الله به. وهذا مأخذ مذهب الشافعي. الشافعي قال الذي لم يذكر اسم الله عليه هو الذي ايش، من يقول أهل به لغير الله، قال هو الذي أهل به لغير الله، والمعنى واحد، وإن كان يعني الثاني أو الأول أوسع. أهل به لغير الله هذا واضح، وأما لم يذكر اسم الله عليه فطبعا شيخ الإسلام قال لم يذكر اسم الله عليه حتى ولو كان ناسيا، والشافعي قال لم يذكر اسم الله عليه يعني أهل به لغير الله. ثم قال سبحانه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما الذي يمنعكم أن تأكلوا من المذكور اسم الله عز وجل عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فلو كان هذا حراما لفصله الله عز وجل، أي أن الله عز وجل بين الحرام وفصله، فما سواه على الأصل، ما سواه على الأصل. قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. في حال الاضطرار الإنسان يأكل الميتة، إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم. كيف ذلك؟ يقولون لا تأكلون ما قتل الله وتأكلون ما قتلتم، ما قتل الله يعني الميتة، يقول هذا قتلها الله عز وجل، لا تأكلون ما قتل الله وتأكلون ما قتلتم، هذا يضلون بأهوائهم بغير علم. فينبغي على المسلم وعلى طالب العلم وعلى العالم أن يعرف شبه هؤلاء المعاندين ويردها. فكيف نرد على هذه الشبهة؟ نرد عليها من ثلاثة أوجه، نرد عليها من ثلاثة أوجه، واكتبها لعلك، أنا ما أدري من وين أتيت بها لكن على كل حال موجودة عندي. نقول أولا أن ما قتل الله لم تذكر أنت اسم الله عليه. نقول ما قتله الله هو ما مات حتف أنفه، هذا أنت لم تذكر اسم الله عليه، فأين فعلك أنت؟ والحكم معلق بفعلك وهو أن تذكر اسم الله عليه. فهذا أولا. الثاني أن ما قتل الله لم يخرج دمه واحتبس فيه، وقد حرم الله الدم، قد حرم الله عز وجل الدم، والميت لم يخرج دمها. الثالث أن الله حرم الميتة وفصل المحرمات، الله عز وجل حرم الميتة التي أنتم تقولون عنها ما قتل الله، أن الله حرم الميتة وفصل المحرمات، فما بقي فهو على الحل، فما بقي فهو على الحل. وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم. سبحان الله، هذا بيان لسبيل المضلين، ليس فقط في الذبائح بل في كل شيء، في كل شيء يعارضون أحكام الله عز وجل ويضربون لها الأمثال، يضربون لها الأمثال. وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم، لا عندهم وحي ولا عندهم أثار من علم، بأهوائهم وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم. يعني هذا يمكن أن يكون وجه راب، وهو ماذا؟ أن هذا هوى، أن هذا الذي تقوله هوى واتباع للهوى. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، فالذي يضل عن سبيل الله عز وجل هذا معتدي، هذا معتدي، معتدي على دين الله وعلى حدود الله. ثم قال سبحانه: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ذروا يعني ايش؟ اتركوا. المناسبة يا حمد تقول هذا تعميم، هذا تعميم لترك الإثم، هذا تعميم لترك الإثم ظاهرا وباطنا. تقول هذا تعميم للمحرمات، ما ظهر منها على البدن وما بطن منها في القلب. ما أحسن هذا، لأن الإثم قد يكون ظاهرا كالسارق شارب الخمر والزاني، وقد يكون الإثم باطنا كالإيش؟ كالحقد والحسد وسوء الظن. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا تعميم للمحرمات ما ظهر منها على البدن وما بطن منها في القلب. وذكر البقاعي وجها آخر، كيف ذلك؟ قال: هذا متعلق بما قبله من جهة أن المذكور اسم الله عليه قد يكون إيش؟ قد يكون حراما، مع أنه مذكور اسم الله عليه، أن المذكور اسم الله عليه قد يكون حراما من جهة أخرى كسرقة أو شبهة. يعني سرقه وإيش؟ وذبحه وسمع عليه. فقال الله عز وجل: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا متعلق بما قبله من جهة أن المذكور اسم الله عليه قد يكون حراما من جهة أخرى كسرقة أو شبهة. ففي السرقة ظاهر التحريم، وفي الشبهة باطنه، وفي الشبهة باطنه. سرقه هذا تحريم ظاهر، أو إن كان شبهة أكله بشبهة، المفروض الإنسان إذا اشتبه عليه الأمر يترك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وبينهما أمور مشتبهات. فالإنسان إذا اشتبه عليه الشيء يتركه، فهذا باطن الإثم، هذا باطن الإثم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يكسبون ولا يقترفون. نوع سبحانه وتعالى، فيمكن أن يكون هذا تنويع، والأولى أن تكون هناك مناسبة فننظر فيها إن شاء الله في المرة القادمة. لماذا قال بما كانوا يقترفون، مع أنه سبحانه قال يكسبون ليش الإثم؟ إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ممكن الاقتراف يكون أعم من ليش من الاكتساب. إن الذين يكسبون الإثم يعني فعل حراما فصار كاسبا له، سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سيجازى بالحرام وبمقدمات ليش ها بمقدمات الحرام. يعني هو اكتسب مثلا إيش؟ الزنا، فقدم له مقدمات من نظرة ومن كذا واتفاقات وترتيبات، فسيجازى بإيش؟ سيجازى بكل هذا، سيجزون بما كانوا يقترفون. يمكن أن يكون هذا، ونبحث ونتأمل كتاب الله تبارك وتعالى لا تنتهي عجائبه. الجماعة اللي معهم تلفونات انترنت وغيره يفتشوا شوفونا ماذا قال المفسرون، هل فرقوا بين هذا وهذا أم ماذا. قال سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا إيش؟ هذا نهي بعد الأمر. قال سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ها؟ وبعدين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مع أن الأول يعني مفهم أننا لا نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ولكن لأهمية هذا الحكم أمر الله عز وجل به ونهى عن إيش؟ ونهى عن إيش؟ عن ضده. أمر به ونهى عن ضده. كما أقول لك: أطلب العلم ولا تجهل، هذا أبلغ من أن أقتصر على قولي أطلب الإيش؟ أطلب العلم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإنه لفسق، استدل بعض أئمة الشافعية للشافعي على قوله بهذه الآية، قال: إنما الممنوع من أكل ما لم يذكر اسم الله عليه هو الإيش؟ هو ما كان فسقا، ولا يكون فسقا إلا إذا أهل لغير الله به. فاستدل له بهذه الآية: وإنه لفسق. وأما المسلم الذي يذبح إذا تركها ناسيا هو لم يفسق، وإذا تركها متعمدا أيضا لم يفسق، لأنه ما ترك ذلك عنادا، فهذا لا يقال عنه إنه إيش؟ إنه فسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هذا الذي ذكرنا، الشياطين توحي إلى أوليائهم فيقولون ماذا؟ تأكلون مما قتل الله ولا نعم تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله. هذا من وحي ليش؟ من وحي الشياطين. وهكذا كل معاند وكل ضال الشيطان يوحي إليه. فأنت لا تتعجب، لا تتعجب عندما ترى ضالا قد خرج على وسائل الاتصال وصار يضل الناس، هو في الحقيقة إيش؟ ها؟ شيطان. الشيطان يوحي إليه، يوحي إليه ويقول له قل كذا قل كذا. فإذا كان أمامه عالم فإن الشيطان إيش؟ يفر. فإذا فر عنه الشيطان ها انكبت وإيش وبهت. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم. أطعتم من؟ أطعتم من؟ أولياء الشياطين، لأن أقرب مذكور. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وعيد شديد. وإن أطعتموهم أي أطعتموهم فيما يلقون من الشبهات إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال البقاعي: لأن من اتبع أمر غير الله فقد أشركه بالله. من اتبع أمر غير الله، أنت المفروض تتبع أمر الله عز وجل وحده، فمن اتبع أمر غير الله فقد أشركه بالله. والدليل على هذا من يقول؟ الدليل على هذا الآية وتفسيرها: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ماذا قال عدي بن حاتم؟ عدي بن حاتم كان نصرانيا، ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، إنا لم نعبدهم، لأن الله عز وجل قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش؟ أربابا، أي عبدوهم. قال: يا رسول الله، ما عبدناهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فمن اتبع، من اتبع أمر غير الله فقد أشركه بالله، فالذي يتبعه أشركه بالله، جعله لله تبارك وتعالى شريكا. ويدل على هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالقرآن يفسر بعضه بعض: إن أطعتموهم إنكم لمشركون، يفسرها آية براءة، ويفسرها آية الشورى مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. المناسبة يا إبراهيم، يلا فكروا في المناسبة. نعم، فكيف يطاع؟ صحيح. نعم، فإذا هذه الآية تعود إلى: وإن تطع أكثر من في الأرض، وكذلك وإن أطعتموهم، وإن أطعتموهم. كيف تطيع إنسانا ميتا غارقا في الظلمات؟ كيف تطيع إنسانا ميتا غارقا في الظلمات؟ الذي يطيع، يطيع الإنسان الذي على نور من ربه، كما قال الله تبارك وتعالى: أفمن كان على نور من ربه. فالطاعة والاتباع إنما يكون لمن كان على بينة وعلى نور من ربه، كالأنبياء وأتباعهم والعلماء الراسخين. قال الآلوسي: هذا تمثيل مسوق لتنفير المسلمين من طاعة المشركين. هذا تمثيل، أو من كان ميتا فأحييناه، تمثيل مسوق لتنفير المسلمين من طاعة المشركين. خلاصته: إنكم أيها المؤمنون مستضيئون بنور الوحي، والمشركون غارقون في الظلمات، فكيف يعقل طاعتهم؟ فكيف يعقل طاعتهم؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. ولابن القيم رحمه الله كلام عظيم حول هذه الآية، لأن فيها ماذا؟ الحياة والإيش؟ والنور. لا بد من الحياة والإيش؟ والنور. لا تكفي الحياة دون الإيش؟ دون النور، ولا النور دون الحياة. لا بد من الحياة والنور، وهذان لا يحصلان إلا بالإيمان، لا يحصلان إلا بالإيمان والاتباع للرسل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، ظلمات الكفر والضلال، ليس بخارج منها. وهذه السورة افتتحت بماذا؟ بماذا افتتحت السورة؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا جواب على سؤال: لماذا هؤلاء الكفر في هذا الضلال ويمشون فيه ويسعون فيه؟ نقول زين، زين لهم. الإنسان الذي زين له الشيء يتبعه. نعم، المبتدأ. وذكر في هذه السورة أيضا كذلك زينا لكل أمة عملهم، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا، كذلك يعني مثل ذلك، ذلك اسم إشارة تشير إلى ماذا؟ تشير إلى زينا، يعني كما زينا جعلنا، كما زينا للكافرين ها جعلنا. فالله عز وجل هو الذي زين للكافرين، وهو الذي جعل في كل قرية أكابر مجرمين. الله عز وجل هو الذي فعل هذا. لماذا؟ نقول هذه وسائل، وسائل لنفوذ القضاء والقدر. الله عز وجل قضى وقدر أشياء، فهذه أدوات التنفيذ. لا بد يكون في كافر، ولا بد يكون في خير وفي شر، حتى يتم الابتلاء في هذه الدنيا. وكذلك يعني كما زينا كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. ولماذا خص الله تبارك وتعالى أكابر المجرمين بالذكر؟ لأنهم رؤوس الإيش؟ رؤوس الضلال، لأنهم رؤوس الضلال والناس يتبعونهم، فمن أجل ذلك خصهم الله عز وجل بالذكر. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. أكابر جمع أكبر، أكابر مجرميها، يعني كما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر مجرمين، فكذلك جعلنا في كل قرية. إذ انبعث إيش؟ أشقاها. هذا في قوم، في قوم صالح. وكذلك قال تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني ما في، ما لهم، ما لهم وظيفة إلا ليش؟ إلا الإفساد. يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فهؤلاء أكابر مجرميها. لماذا؟ ليمكروا فيها. فالله عز وجل يفعل لغرض، فالذين يقولون الله عز وجل منزه عن ليش، تذكرون الضغط الثلاثة، الأبعاد والأغراض والأعراض. نعم، فالله عز وجل له غرض ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم. سبحان الله، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، كما قالوا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ فهم كذلك يقولون لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، لأنهم إيش؟ تكبروا وعتوا، ولما تكبروا وعتوا فمن المناسب أن تكون عقوبتهم صغار وذل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الإيش؟ الذر، يعني مثل النمل. هذا العات المتكبر في الدنيا مثل قارون وفرعون وغيرهم، هؤلاء يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، صغار عند الله، ذل وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. ثم قال سبحانه فمن يرد الله أن يهديه. إيش المناسبة يا إبراهيم؟ أي أن انحراف هؤلاء المنحرفين لا يحسبون
أنه بإيش؟ أنه بأفعالهم وبقوتهم، بل هذا كله بإيش؟ بإذن الله عز وجل. وكذلك من اهتدى فهو إيش؟ بإذن الله عز وجل. فالأمر كله لله. فمن يرد الله أن يهديه ومن يرد أن يضله، فالله عز وجل يريد الهداية ويريد الإضلال. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فالله عز وجل إذا أراد هداية إنسان يسبب له الأسباب، يشرح صدره يشرح يعني إيش؟ عارفين الشرح من التشريح؟ اللي بيشرح بيعمل إيش؟ بيفتح ويوسع. فكذلك يشرح صدره أي يوسعه، يوسعه إذا تلا كلام الله عز وجل قلبه ينفسح وينفتح، إذا سمع الإمام في الصلاة كذلك، إذا سمع موعظة يتعظ بها يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يجعل صدره ضيقا حرجا. تعرفون أصل الحرجة؟ الحرجة الحديقة الملتفة التي لا يمكن النفاذ منها، أمامك أشجار ومن تش عارف تدخل فيها، هذا أصل الحرجة. يعني قل يعني صدر هذا، صدر هذا لا يمكن الإيش؟ لا يمكن أن يدخل إليه الإيش؟ الإيمان. كما أنك لا يمكن أن تدخل في هذا الشجر الملتف، فكذلك الإيمان لا يدخل في صدره. يجعل صدره ضيقا حرجا، حرجا يعني لا يدخل فيه شيء. عندما ترى شق في الجدار وهو ضيق فتقول هذا ضيق إيش؟ حرج. هو ضيق في نفسه، وحرج يعني ها لا يدخل، ما يسمح بالمرور، هذا معنى حرجا. وفي قراءة حرجا، حرجا مصدر وحرجا يعني صفة مشبهة، وكله صحيح. كما تقول زيد عدل، هذا وصفته بالإيش؟ بالمصدر. وزيد عادل، هذا وصفته باسم الفاعل. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والذي يصعد في السماء يكابد شيئا شاقا، فكذلك هذا لا يدخله الإيمان، لا يدخله الإيمان، يكابد شيئا شاقا كأنما يصعد في السماء. تشبيه امتناع الإيمان منه بامتناع الصعود. هل يمكنك أن تتصعد في السماء بدون طائرة؟ ما تقدر. فكما أنه يمتنع منك الصعود فيمتنع من هذا الإيمان. هذا وجه. والمراد المبالغة في ضيق صدره، حيث شبهه بمن يزاول ما لا يكاد يقدر عليه. وعند الزجاج قال المراد نفوره من الإيمان، نفوره من الإيمان، يعني هذا ينفر من الإيمان كالذي يركب طائرة وإيش؟ ويبتعد بها في السماء عن الأرض. كأنما يصعد في السماء. فإذا إما التشبيه الأول وإما ليش الثاني. التشبيه الأول معناه أن الإيمان صعب عليه كصعوبة الصعود في السماء، والثاني نفوره من ليش، نفوره من الإيمان. كأنما يصعد في السماء. يأتي أصحاب الإعجاز العلم وغيره ويبالغون، ونحن ننصح أنه لا يسمع لهؤلاء، لا يسمع لهؤلاء أصحاب الإعجاز العلمي، لأنهم يسيرون بالناس في غير ما أنزل القرآن من أجلهم، يضيعوا على الناس أوقاتهم في الإعجاز العلمي ولا يذكرون لهم مثل هذا. كأنما يصعد في السماء، لو حاولت أن تتصعد في شيء صعب عليك، فكذلك الإيمان صعب على هذا، كصعوبة الصعود عليك، أو أنما كأنما يصعد في السماء كالذي يعني يطير فيها وينفر بعيدا على الأرض، فكذلك هؤلاء ينفرون عن الإيمان. كذلك يجعل الله الرجس، فالله تبارك وتعالى هو الذي يجعل هذا. كذلك يجعل الله الرجس، رجس الشيطان على الذين لا يؤمنون. والرجس هو القذر وهو الوسخ، فالكفر والشرك قذر ووسخ. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ثم ذكر سبحانه وتعالى انقطاع أعذارهم بقوله وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات، يعني ما لكم عذر، لأن الله عز وجل بين لكم ليش؟ بين لكم الصراط، فلا عذر لكم. وهذا صراط ربك مستقيما، إيش إعراب مستقيما؟ حال مؤكدة. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. ومناسب جدا الختم بيذكرون، لماذا لم يقل سبحانه لقوم يتفكرون يعقلون؟ لماذا؟ لأن قال إيش؟ قد فصلنا، فطالما أنها مفصلة واضحة إذن ما عليك إلا أن تتذكر وإيش؟ وتعمل، تتذكر وتعمل. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض، يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال، كما قال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم في ظنون كاذبة، وهذا من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل. الضال قل له يا أخي أنت لست على يقين من إيش؟ من أمرك. زعزعه، أول شيء زعزعه، لأن شجرة فاسدة أول شيء زعزعها حتى إيش؟ حتى تخلعها. فقل له يا أخي، قل للمشرك وللمبتدع وصاحب الهوى، قل له أنت لست على بينة من أمرك. فهذا أسلوب للدعوة إلى الله عز وجل. وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم، إنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل، هي يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فإن الخرس هو الحزر، ومنه خرس النخل. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عامل الصدقة، كان يأتي على صاحب النخل ويعمل إيش؟ هو يخرس، يخرس يعني إيش؟ يقدر، يعني يقول له نخلك هذا يأتي بكذا صاع، إذن الزكاة عليك كذا، اتفضل كل من تمرك، لأن خلاص ثبت عليك أن الزكاة كذا وإيش وكذا. هذه فائدة الخرس، فائدة الخرس أنه يتمكن صاحب الزرع من الإيش؟ من التصرف فيه، فهو خرس النخل وهو حزر ما عليها من التمر. قال وذلك كله قدر الله ومشيئته، وهو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال وقوله فكل مما ذكر اسم الله عليه، هذا إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه، ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب. ثم إذن هم كانوا يأكلون ليش؟ الميتات، والميتة لم يذكر عليها اسم الله، وكذلك كانوا يأكلون ما يذبح على النصب. ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه، يعني أمرهم عجيب، كانوا يأكلون الميتات وينكرون على ليش؟ وينكرون على المسلمين أنهم يأكلون مما ذكر اسم الله عليه، فيحلون الحرام وإيش؟ ويحرمون الحلال. وقد فصل لكم، قال وقرأ آخرون بالتخفيف. إيش يعني بالتخفيف؟ فصل، تقول هذه قراءة شاذة، والقراءات الصحيحة فصل لكم ما حرم، طبعا هذه قراءتنا، فصل لكم ما حرم عليكم، هذه قراءة صحيحة، فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أي في حال الاضطرار، فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة في استحلالهم الميتات، وما ذكر اسم الله وما ذكر عليه غير اسم الله، فقال وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. وقوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قال مجاهد معصيته في السر والعلانية، في السر والعلانية، وقال قتاده قليله وكثيره وسره علانيته، وقال السدي، وقال عكرمة، قال والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله. فدوما يا حج نبيل القرآن عام يأتي على العموم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. والمفسرون عندما يذكرون مثل هذه التفسيرات فهذا تفسير بالمثال، تفسير بالإيش؟ بالمثال، يذكرون مثالا لأهميته. يعني مثلا قال عكرمة ظاهره نكاح ذوات المحارم، هو هذا بس الإثم؟ الإثم أشياء كثيرة، ولكنه يعني مثل بهذا. ربما يكون في زمنهن هذا مثلا الناس يتجرؤون على أحكام الله عز وجل فذكره. والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله، كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله، كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولهذا قال تعالى إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. طيب هذه فائدة، أي سواء كان ظاهرا أو خفيا. ابن كثير كأنه يقول لنا يقترفون يشمل الإيش؟ الظاهر والإيش؟ والباطن. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، يقترفون أي باطنا أو ظاهرا. ثم ذكر ما رواه ابن أبي حاتم وقد أخرجه الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم فقال الإثم ما حاك في صدرك. أي إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، هو من داخله يعلم الإثم من داخله. وها هنا نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك ليش المفتون. كثير من الناس يسأل وهو يعرف أن هذا لا يجوز، هو يعرف أن هذا لا يجوز، فلماذا يسأل؟ الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. قال وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها ولو كان الذابح مسلما. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وابن كثير صنف فيها جزءا، صنف فيها رسالة في هذه المسألة. قال في آخر البحث إيش؟ قال في آخر البحث وقد يعني وقد أفردت هذه المسألة على حدة وذكرت مذاهب الأئمة ومآخذهم وأدلتهم ووجه الدلالات والمناقضات والمعارضات. القول الأول: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدا أو سهوا، وهو مروي عن ابن عمر ونافع مولاه وعامر الشعبي وابن سيرين، ورواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد، نصرها طائفة من أصحاب المتقدمين والمتأخرين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري، واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخر الشافعية. لماذا نص على الشافعية؟ لأن مذهب الشافعي أنها تحل. قال: واحتجوا، هذا الدليل الأول، واحتجوا لمذهبهم بهذه الآية، هذا أول دليل. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والمتعمد والناسي داخل في هذا. الدليل الثاني: وبقوله في آية الصيد: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال: ثم قد أكد في هذه الآية بقوله: وإنه لفسق. الدليل الثالث: وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد، كحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، إذا أرسلت وذكرت، فهذا مشترط شرط، فكل مما أمسك عليك، وهما في الصحيحين. وحديث رافع بن خديج: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، وهو في الصحيحين. وحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. وحديث جندب بن سفيان البجلي رواه البخاري ومسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قال: سموا عليه أنتم وكلوا. فأمرهم بليش؟ بالتسمية. ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها، لأنهم قالوا: ها ماذا؟ لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، ففهموا أن التسمية لا بد منها، فمن أجل ذلك سألوا، وخشوا ألا تكون وجدت من أولئك، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني أنه لا يشترط التسمية بل مستحبة، فإن تركت عمدا أو نسيانا لم يضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام مالك، ونص على ذلك أشهب ابن عبد العزيز من أصحابه، وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح. وحمل الشافعي الآية الكريمة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، على ما ذبح لغير الله، كقوله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. يقول ابن كثير: وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله: وإنه لفسق، يعني حال كونه الذي لم يذكر اسم الله عليه فسقا، فالذي منع من أكله هو الفسق وليس مجرد ترك الإيش؟ ترك التسمية. وذكر كلاما طويلا، ثم ذكر ما رواه ابن أبي حاتم بإسناد عن ابن عباس في الآية قال هي الميتة، هي الميتة. وقد استدل لهذا المذهب، هذا الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني لهم بما رواه أبو داود في المراسيل عن الصلت السدوسي أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله. وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال، فإذن هو قوى المرسل بالمروى عن ابن عباس، إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله. واحتج البيهقي أيضا بحديث عائشة، هذا الدليل الثالث لهم، وذكر الحديث الذي ذكرناه الآن، إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوه، قال فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها. وحمد طبعا بهز راسه كأنه أعجبه هذا. فالدلالة من حديث عائشة لمذهب الشافعي أقوى. نعم. وأما المذهب الثالث وهو الوسط بينهما أنه إن ترك التسمية على الذبيحة نسيانا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل. هذا هو المشهور مذهب مالك وأحمد، وبيقول أبو حنيف وأصحابه، وهو محكين عن علي بن عباس، وذكر جماعة، ونقل الإمام المرغيناني في كتابه الهداية الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدا، لكن نقول ها خالف الشافعي، إذا كان الإجماع قبل الشافعي لكن خالف الشافعي فكيف يكون إجماعا؟ ثم ذكر الحديث المسلم يكفيه اسمه، قال هذا الحديث رفعه خطأ، وقد نقل ابن جرير وغيره عن الشعب محمد بن سيرين أنه ما كره متروك التسمية نسيانا. ثم ذكر أدلة أخرى، وفي النهاية قال وقد أفردت هذه المسألة بجزء. أقول وانظر الفتاوى، انظر كلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام محقق، مجلد 35 صفحة 239، اقرأوا هذا البحث، وذكر الأقوال الثلاثة واختار القول الأول، فانظروا لماذا اختارهم. والذي يبدو والله أعلم أنه إذا تعمد ترك التسمية لا تؤكل، فهو القول ليش؟ القول الوسط. نعم، إذا تعمد أن يترك التسمية فهذه يعني لا تؤكل. لماذا يتعمد أن يتركها طالما أنه ذاكر؟ فلماذا يتعمد أن يتركها؟ ثم ذكر بعد ذلك ابن كثير هل هذه الآية محكمة أو نسخ منها شيء، فذكر اختلافهم في ذلك. ثم قال ابن جرير والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، ما في معارضة، لأن الله تبارك وتعالى أحل لنا طعام أهل الكتاب. إيش المراد بطعام أهل الكتاب؟ ذبائحهم، لأن الأشياء النباتية والأشياء الأخرى ما يشك أحد في حلها وليست خاصة بهم، فالله تبارك وتعالى أحل لنا طعام أهل الكتاب، فما في منافاة، ولا يقال إن شيء من هذه الآية منسوخ. نعم أيوة طبعا يذكرون، الأصل فيهم هذا، الأصل فيهم أنهم يذكرون اسم الله. أما لو إذا أنت علمت أنه قال باسم المسيح فكذلك المسلم إذا قال باسم الدسوقي أو البدوي لا يؤكل، ما في فرق بين هذا وهذا، لكن نحن نتكلم على الأصل. مسلم أنت لا تعلم ماذا قال فتأكل من إيش؟ من ذبيحته. وكذلك النصراني، أنت لا تعلم ماذا قال، فالأصل أنك تأكل من ذبيحته. وأما إذا علمت أنه ذكر غير اسم الله عز وجل فلا تأكل، سواء كان مسلما أو نصرانيا. نعم. نعم. في فتاوى للعلماء واللجنة الدائمة والشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان رسلته في الأطعمة وفي الذبائح، وهم يعني أرسلوا إلى هذه الشركات التي تذبح وتحروا، فهذا مما يدل على التحر، إنسان إذا نزل هذه البلاد يتحر ولا يقول أنهم أهل كتاب ويترك التحري. المهم يعني إرسال العلماء لجان من أجل التحري يدل على التحري، فأنت تسأل على التحري، فطالما أنهم أرسلوا لجانا ويتأكدوا الأشياء التي تجلب إلى بلاد المسلمين كيف يذبحون هناك في بلادهم. طيب المقصود مجرد التحري ثبت، طالما أنه ثبت التحري فلتتحر. نعم. طبعا طبعا إذا كان هو يتحرى، فإذا وجد مذابح للمسلمين هذا خير وبركة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.